بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا في الدرس الماضي مسألة بيع العنب ممن يتخذه خمرا، سبق أن ذلك محرم. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما بيع الكالئ بالكالئ، أي المعدوم بالمعدوم، فلحديث ابن عمر عند الدارقطني والحاكم من صححه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون وغيرهم من طريق موسى بن عبيد الربذي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وهذا إسناد ضعيف لضعف موسى ابن عبيدة، لا سيما في روايته عن عبد الله بن دينار، وسبق أن نبهنا عليه أن أحمد رحمه الله وكذلك ابن معين يقول روى عنه أحاديث منكرة، وعدوا رواية موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار مناكير، فهو ضعيف، بل أطلق بعضهم في حق شدة الضعف لا سيما إذا كان يروي عن عبد الله بن دينار. قال: ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع كالئ بكالئ، دين بدين، وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، وقد قال أحمد فيه: لا تحل الرواية عنه عندي، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. وقال: ليس في هذا أيضا حديث يصح، ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين، انتهى. هذا الحديث حديث رافع بن خديج، خرجه الطبراني في المعجم الكبير. من طريق موسى بن عبيدة عن عيسى بن سهل ابن رافع بن خديج عن عيسى بن سهل بن رافع بن خديج عن أبي عن جده، وموسى بن عبيدة ضعيف، وعيسى بن سهل مجهول، وأيضا شيخ الطبراني وشيخ شيخ في الحديث مجهول، شديد الضعف في الحديث، مدار على موسى بن عبيدة وهو ضعيف، ولعل هذا من ضعفه وتخليطه، تارة يروي عن ابن عمر وتارة يروي عن رافع. وقال أي أحمد: ليس في هذا أيضا حديث يصح، أي ليس في هذا الباب في هذه المسألة بيع الكالئ بالكالئ حديث يصح، ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين، انتهى. وتقويه الأحاديث الواردة في اشتراط التقابض كحديث إذا كان يدا بيد، وهو في الصحيح، وحديث ما لم تتفرقا وبينكما شيء، هذه المسألة وهي بيع الكالئ بالكالئ. الكالئ بمعنى الدين أو الشيء المؤجل، فمعنى بيع الكالئ بالكالئ بيع سلعة مؤجلة بثمن مؤجل، بيع دين بدين. وهذا نهي فيه، نهي عن لما فيه من الغرر والجهالة. وفي هذا الباب مسائل تتعلق به، من أول هذه المسائل للإيضاح أن البيع من حيث التعجيل والتأجيل له أربع صور. البيع من حيث تعجيله وتأجيله سواء الثمن أو السلعة على أربع صور. الصورة الأولى أن يبيع سلعة حاضرة بثمن حاضر، أو قل أن يبيع شيئا حالا بثمن حال. هذا جائز ومما لا خلاف فيه، كان يقول مثلا هذا الكتاب أبيعك إياه بعشرة ريالات، أو يقول اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة ريالات وهذه هي، يأخذ الكتاب ويعطيه الثمن، هذا لا إشكال فيه وفي جواز. الصورة الثانية بيع مؤجل بمؤجل، بيع سلعة مؤجلة بثمن مؤجل. كان يقول مثلا اشتريت منك كتاب الدراري على أن تسلمني إياه بعد شهر، وأنا سأسلمك الثمن بعد شهرين، يشتري كتابا معينا مثلا ولا يأخذ إلا بعد فترة، هو ما زال الكتاب غائب مؤجل والثمن غائب مؤجل، فهذا لا يجوز، وقد نقل الإجماع على عدم جواز جماعة من العلماء، وهي مسألة الباب كما سيأتي إن شاء الله. نقله الإمام أحمد كما ذكره الشوكاني هنا، ونقله غير الإمام أحمد كابن المنذر وابن القيم وغيره. وإن كان الحديث لا يصح إلا أن العلماء أجمعوا على تحريم هذا البيع لما فيه من الغرر والجهالة. الصورة الثالثة بيع مؤجل بمعجل، أي بيع سلعة مؤجلة مؤخرة بثمن معجل مدفوع في الحال، وهذا ما يسمى بالسلم، ولا بد له من شروط، ومن أهم شروطه كما سيأتي إن شاء الله أن تكون هذه السلعة موصوفة، وصفا منضبطا، فهذا جائز بالإجماع كما سيأتي بيانه إن شاء الله في باب السلام، أن يقول أبيعك 10 آصع من التمر نوع كذا وكذا في وقت كذا وكذا، لابد من الأجل، صفة هذا التمر كذا وكذا، ب100 ريال، فيدفع له 100 ريال في الحال. فهذا جائز، دلت عليه السنة وأجمع عليه العلماء، وهو الذي يسمى بالسلم، رخص في السلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وبصفة معلومة. الصورة الرابعة بيع معجل بمؤجل، بيع معجل بمؤجل، بيع يعني تقديم السلعة وتأخير الثمن. يقول خذ هذا الكتاب ب100 ريال تسلمها بعد شهر، فهذا جائز ولا إشكال فيه. إلا إذا كان هذا من الأصناف التي يجري فيها الربا وبيع بجنسه، فهذا لا بد فيه من التقابض كما سيأتي إن شاء الله. إن كان من الأصناف التي يجري فيها الربا وبيع بجنسه فلا بد فيه من تقابض. فإذن هذه 4 صور: بيع حال بحال، بيع مؤجل بمؤجل، بيع مؤجل بحال، بيع حال بمؤجل. ذكر هذه 4 الصور في الشرح الممتع المجلد 9 صفحة 50 وما بعدها. إذن مسألة الباب الذي أخذنا اليوم، أي صورة من هذه الصور؟ ها؟ الصورة الثانية، بيع مؤجل بمؤجل، هو ما يسمى الكالئ بالكالئ. وقد نقل الإجماع كما سبق الإمام أحمد وكذلك ابن المنذر وغيرهم على تحريم بيع المؤجل بالمؤجل، دين بدين، مؤخر بمؤخر، وإن كان الحديث لا يصح فيه. وبيان ذلك أنه يدخل في هذا البيع صور، 10 صور كلها داخلة في بيع الكالئ بالكالئ. الصورة الأولى مما يدخل فيه السلم إذا لم يقدم المال في مجلس العقد. السلم سبق أنه جائز بالإجماع، لكن لابد أن يكون المال مقدم في مجلس العقد وإن تأخرت السلعة. فإن حصل أيضا تأخير للمال عن مجلس العقد جعله مؤخرا في ذمته لم يعجل به، كان هذا من بيع الكالئ بالكالئ وهو محرم. أيضا مما يدخل فيه من الصور أن يعقد بيعا على شيء غائب غير مملوك مع عدم تسليم المال، يعقد بيعا ويبرم البيع على شيء غائب وهو غير مملوك، أبيعك هذا الشيء أو أبيعك سيارة أو أبيعك كتابا أو أبيعك شيء من الآنية بثمن كذا وكذا تدفعه بعد سنة، وتلك السلعة غائبة ليست موجودة ولا مملوكة لهذا البائع، فهذا أيضا من بيع الكالئ بالكالئ وهو محرم، وعليه معاملة بعض الشركات أو المؤسسات. يعقدون مع المشتري عقد بيع ويبرمون عقدا في شيء معين وسلعة معينة وهي غير موجودة ولا مملوكة لهذا البائع، وأيضا الثمن لا يقبض بل يدفعه مؤخرا، فهذا مما هو منهي عنه وأجمع العلماء على تحريمه. أيضا من صور بيع الكالئ بالكالئ أن يبيع دينا بدين. إنسان مثلا عند آخر له دين، حل وقت الأجل، جاء يستقضي دينه فلم يجد عند صاحب الدين قضاء، فيأتي إلى إنسان آخر يقول اشتري مني الدين الذي على فلان بدين يكون عليك، باع دين بدين. صورة ذلك مثلا أن يكون لك أنت دين عند محمد إلى شهر رجب، جاء شهر رجب أتيت محمد اقضني حقي، قال ما عندي ما أقضيك، فجئت إلى آخر اسمه علي تقول لأبيعك الدين الذي عند محمد بدين يكون عليك، فلم باع دينا الذي عند محمد بدين آخر جعله عند هذا المشتري الجديد، هذا بيع دين بدين وهو من بيع الكالئ بالكالئ. الصورة الرابعة أيضا، فهمت ثلاث صور الأولى؟ ما هي الصورة الأولى؟ واضح الصورة الأولى السلام إذا لم يحصل تقديم المال في مجلس العقد، هذا واضح السلام لابد فيه كما سيأتي من تقديم المال، فإذا لم يحصل تقديم صار بيع دين بدين. الصورة الثانية أن يبيع شيئا غائبا غير مملوك للبائع بثمن أيضا مؤجل، فباع شيء غائب بمال غائب. الصورة الثالثة أن يبيع دين في ذمة فلان بدين إلى ذمة فلان الآخر، يأتي يقتضي دينه من الذي عليه الدين إذا حل الأجل فلا يجد عنده قضاء، فيأتي إلى آخر يبيعه الدين الذي عند الأول، فباع دينا بدين، يعني بدين عليه يكون، ما يشترط من أن يدفع له مال في ذاك الحين. الصورة الرابعة ذكر ابن الأثير في النهاية مفسرا للكالئ بالكالئ قال وصورته أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به. إلى هنا موافقة للصورة الثالثة، يشتري شيء إلى أجل ويأتي الأجل وليس عنده ما يقضي، فيقول لصاحب المال لصاحب الدين يقول بعني هذا الدين الذي عندي إلى أجل آخر بزيادة، فيبيعه دون أن يجري بينهما تقابض. يعني إنسان عليه دين لشخص حل الأجل، جاء يقتضي هذا الشخص دينه ما وجد عنده قضاء، قال بعني هذا الذي علي سواء كان مالا أو كان سلعة، قل هذه السلعة بعني إياها مرة أخرى بثمن أكثر. وهو دين، فباع شيئا غائبا ب بشيء غائب، وكلها هذه داخلة في بيع الكالئ بالكالئ. ها، ما هي هذه الصور؟ من يعيد؟ واحدة واحدة حتى تفهم فإنها مهمة. ها يا عبد الله. نعم، السلم إذا لم يكن المهل مدفوعا في مجلس العقد. واضح ما معنى السلم؟ أولا السلم أن آتي أنا مثلا إلى صاحب مزرعة نخيل، أقول أريد منك النخيل هذا الثمر، متى يثمر؟ يقول هذا يكون في شهر رمضان جاهز، فأتفق معه على أني أريد مثلا 5 أوسق إلى شهر رمضان، صفة هذا التمر كذا وكذا، فيقول هذا كله ب100,000، أسلم ال100,000 حالا. هذا السلم جائز بالإجماع لما فيه مصلحة كما سيأتي. فإذا لم يحصل دفع للمال في مجلس العقد صار هذا بيع غائب بغائب، التمر غائب والمال غائب، فصار من بيع الكالئ بالكالئ. الصورة الثانية أن يبيع شيئا غائبا غير مملوك بمال أيضا غائب لا يسلمه المال، كما يفعل بعض التجار، يأتي إليه المواطن يقول أريد سيارة، قلنا اتفق على الثمن، سيارة ب1,000,000 ريال، فيبيعه سيارة غائبة غير موجودة عنده، هذا معه غرفة واحدة فقط، معه مكتب، ما عنده متجر، معه مكتب فقط، فيتفق مع هذا المشتري على أن هذه السيارة ب1,000,000 ريال وهي غائبة وليست مملوكة له، ثم يذهب بعد ذلك يشتريها له، ويكون المال الذي على هذا الرجل قيمة السيارة غائب دين، فهذا من بيع الغائب بالغائب، باع سيارة غائبة غير مملوكة بمال غائب غير مدفوع، أيضا هذا من بيع الكالئ بالكالئ. الصورة الثالثة أن يبيع دينا بدين آخر. كيف صورة هذا؟ يكون له عند فلان دين، حل أجل قضاء الدين، فليس عند هذا ما يقضي، فيأتي الإنسان ثالث يقول أبيعك الدين الذي عند فلان بدين يكون عليه، هذا باع دينا غائبا مال غائب بثمن غائب، هذا أيضا من بيع الكالئ بالكالئ. الصورة الرابعة نعم، أن يبيع الدين الذي له على ذلك الشخص لنفس ذلك الشخص، سواء باع له الدين الذي عليه أو باع له السلعة التي عليه بثمن آخر بزيادة، فهذا أيضا بيع غائب بشيء غائب، فهذا من بيع الكالئ بالكالئ. الصورة الرابعة ذكرها ابن الأثير، يعني يؤخره بالزيادة، إذا أخره بالزيادة هذا لا يكون من بيع الكالئ بالكالئ، يكون من ربا الفضل، يعني إما أن تقضي وإما أن تزيد. الاتفاق على أن يطبع له كتاب ولا ماذا؟ لا، هذا باع شيء موجود، الكتاب موجود، فباع شيء موجود ولي فيه حق، فهذا حقي، هذا ليس بيع، أنا تنازلت عن حقي في هذا الكتاب لك لمدة 5 سنوات بمقابل، فهذا إنما هو تنازل. مثل هذا نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على صورة قال يعمل بها الناس كثيرا، مسألة الشيكات التي لا تصرف إلا بعد فترة، قال يشتري الإنسان بضاعة غائبة
بشيك مثلا لا يستطيع صرفه ولا تسلم المال الذي تضمن هذا الشيك إلا بعد سنة مثلا، فهذا باع شيء غائب بمال غائب، وإن كان هذا الشيك مثلا قائم مقام المال لكن لا يستطيع قبض ماله الذي يريده في ذلك الحين. فإذا باع شيئا غائبا، سلع غائبة بمال غائب، فيدخل هذا في بيع الكالئ بالكالئ. وسيأتي له إيضاح بعض الصور لا سيما في مسألة بيع الدين بالدين إن شاء الله في الدرس الآتي. أخي يسأل عن صورة من البيع، يبيع السلعة بنقد بسعر معين، وإذا كان دينا بسعر أكثر. هذا فيه خلاف بين العلماء وسيأتي إن شاء الله، تمر معنا المسألة نذكرها. والذي أجازه اشترط أن يكون هذا البائع مالكا للسلعة، أن يكون مالكا لها وهي موجودة عنده. أخي يسأل يقول رجل ذهب إلى شركة سيارة قال أريد سيارة مواصفات كذا وكذا ويكون سعرها زيادة، وصاحب الشركة كلم المصنع يصنع هذه السيارة. هذا سبق معنا يسمى استصناع، وسبق أن الاستصناع جائز. إذا جاء إلى مصنع يصنع هذه الشركات، شركة مندوبة عن صناعتها، يقول اصنع لي سيارة كذا وكذا وهذا المال، فهذا السبق بيان. أخ يقول امرأة كان عليها قضاء من رمضان فكانت تقضي وتستحي أن تقول هو قضاء لأيام الحيض، كانت تقول أصوم الرجبية أو أي صوم غير القضاء، وكان هذا قبل سنين، فماذا عليها؟ إذا نوت هي أنه قضاء فلا يضر الصيام صحيح، لكن لا يجوز هذا الكذب، وهذا شيء لا يستحيا منه، أمر كتبه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. أيضا الرجبية، الصيام الرجبية بدعة، تخصيص رجب الصيام من البدع. أخوني يقول من نصيحة لمن أقبل على القرآن فاته الدروس، وإذا أقبل على الدروس فاته القرآن، وإذا حاول الجمع بين ذلك لم يتقن القرآن. إذا رتب وقته يستطيع يجمع بين الدروس ومراجعة القرآن، مراجعة القرآن ربما في ساعة واحدة يراجع، إذا كان قد أتقن القرآن يراجع عدة أجزاء، وإذا لم يكن متقنا يستطيع يراجع الجزء أو أكثر من جزء في ساعة، فإذا اجتهد يجمع بينهما. وقراءة القرآن عون على الدروس وعلى سائر طلب العلم، فقراءة القرآن مما يستعان به على ذلك. جاء عن أبي العالية الرياحي بسند صحيح قال كنا عبيدا مملوكين ومنا من يؤدي الضريبة أي لسيده، قال فكنا نقرأ القرآن في كل ليلة فشق علينا، أي مع العمل مماليك، فقرأنا في ليلتين فشق علينا، فقرأناه في ثلاث فشق علينا، فلقينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناهم فأمرونا أن نقرأه في سبع، قال فقرأنا وصلينا ونمنا وعملنا، قاموا بأعمالهم كلها، جعلوا القرآن على سبعة أحزاب. وجاء ذلك عن كثير من السلف أن هذا كان شأن لهم، جاء هذا عن الإمام أحمد وعن كثير من الصحابة والتابعين. فالقرآن قراءة تعين على طلب العلم وعلى سائر الشأن. جاء عن بعض الأئمة أن بعض عبد الواحد المقدسي أو نحوه قال: كنت إذا قرأت وردي من القرآن كتبت من الحديث كذا وكذا في نهاري، وإذا فاتني وردي من القرآن لم أقدر على كتابة الحديث كما أكتبه إذا قرأت وردي من القرآن. فالإنسان يستعين بقراءة القرآن على طلب العلم، ويحافظ على ورده الذي يقرأه. قد كان السلف رحمه الله يحافظون على ذلك، حتى جاء عن عمر أنه كان يحبس من يأتي إليه يريد الدخول في قضاء ورده. جاء مرة عبد الرحمن بن عبد القارئ في وقت الضحى قال: فحبسني طويلا ثم أذن لي، فقلت له: ما شأنك؟ قال: إني كنت في وردي، كنت في قضاء وردي من القرآن. والورد يكون مثلا بعد الصلاة الفجر، جيد إنسان يجعل له وردا، فهو وقت جيد. ونحب من جميع الإخوة أن يفعلوا ذلك، وأن لا يشغل بعضهم بعضا في ذلك الوقت عن الورد المبارك في ذلك الوقت.